مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآل أثمين لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر الرؤيا. ما زلنا نسبر أغوار الفصل الرابع عشر من الرؤيا، وقد رأينا المرة الماضية الجوقة الموسيقية السماوية في المملكة الألفية مع 144,000 من الأرض، وقد اشترك الجميع معا في الترنم بانسجام وتوافق في السماء. إذ عندها أصبحت السماء والأرض في تناغم وانسجام معا. سيكون 144,000 في الطليعة مع الخروف حينما يرجع لتأسيس مملكته على الأرض، وهم لم يشاركوا في الكذبة الكبيرة للوحش حينما استخدم أساليبه المضللة، ولم يقعوا ضحية أكاذيبه. وقبل أن نتابع التأمل في الفصل الرابع عشر، لابد من إعادة القراءة منه ابتداء من الآية السادسة. تفضلي يا رندا.
ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم.
سوف تكون أزمنة الضيقة العظيمة عصيبة للغاية، إلى درجة أن الملائكة هي الوحيدة التي ستتمكن من توصيل رسائل الله إلى العالم. كان الملاك يقول للشعب: تعقلوا واستخدموا ذكاءكم وحكمتكم وخافوا الله، فالله خلصكم بنعمته، لكنه سيدين هذه الأرض. هذه هي دعوة الله الأخيرة قبل عودة المسيح بالدينونة. ثم استمعنا إلى إعلان سقوط بابل العظيمة كما لو أنه قد حدث بالفعل، لأن كلمة الله النبوية مؤكدة تماما كما لو أنه يتحدث عن شيء قد حدث بالفعل. يبدو واضحا أن مدينة بابل سيعاد بناؤها خلال فترة الضيقة العظيمة، وأن الدينونة المتنبأ عنها في سفر إشعياء ستحل عليها مستقبلا. سوف تكون وثنية بابل بمثابة مسكر يسلب لب العالم كله. نعم، سوف نرى الدينونة التي ستقع على بابل، فهناك دينونة ستحل على بابل الدينية في الفصل السابع عشر من سفر الرؤيا هذا، ودينونة ستحل على بابل التجارية في الفصل الثامن عشر. ربما كان صحيحا أن أولئك الذين يعيشون في كل الضيقة أو معظمها إنما يتمكنون من ذلك لأنهم قبلوا سمة الوحش، لكن رغم ذلك فإن جزءا من الضيقة العظيمة لا يحدث بسبب كون الشيطان حرا، وإنما بسبب دينونة المسيح على هذه الأرض. فسوف يتحرك المسيح شخصيا وبشكل مباشر لإخضاع التمرد ضده على الأرض. عدد 9-12: ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. إنه يتحدث إلى جماعة من الناس الذين يحفظون وصايا الله، أي شريعة العهد القديم. يخبرنا الكتاب المقدس أن جميع الذبائح ستحضر خلال فترة الضيقة وحتى في الملك الألفي. يوضح هذا القسم تماما أنه ما من أحد يستطيع أن يكون محايدا في هذه الفترة العصيبة التي يحكم فيها الوحش. لقد رأينا في الفصل 13 أن البديل الوحيد لرفض قبول سمة الوحش هو المجاعة. من جانب آخر، فإن الشخص الذي يقبل سمة الوحش يجلب غضب الله على رأسه. يقول يوحنا فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله. إذا كنت تؤمن أن الكنيسة ستجوز في فترة الضيقة العظيمة، فلابد أنك تؤمن أن الرب يسوع المسيح سيخضع خاصته لكأس غضبه. لكن لا يمكن للرب يسوع أن يفعل مثل هذا الأمر بالكنيسة التي فداها بدمه. من خمر غضب الله، هذه استعارة مأخوذة عن العهد القديم. نقرأ في المزمور 75: لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. لقد استخدم أنبياء العهد القديم هذا المصطلح، فقد رأوا كأس غضب الله تمتلئ حتى حافتها. لقد كان الله صبورا فجعل الإنسان يمضي قدما في خطيته، لكن حينما يمتلئ كأس غضب الله فهو يدفع بها إلى شفتي المجتمع الخاطئ كي يتجرعها، ويعذب بنار وكبريت. إن لم يكن هذا نارا وكبريتا بالمعنى الحرفي، فلا بد أنه سيكون شيئا أسوأ. وإن كان رمزا، فيجدر بنا أن نتذكر أن الرمز يستخدم لإعطاء صورة باهتة عن الواقع الذي يمكن أن يكون أسوأ بكثير من الرمز. لكن ينبغي علينا أن نتذكر أن الكبريت الذي أحرق سدوم كان كبريتا بالمعنى الحرفي للكلمة. سوف تلاحظ في هذه الآيات أن الجحيم مرئي للمسيح والملائكة القديسين، فالآية لا تقول إن الجحيم مرئي للشيوخ الذين يمثلون الكنيسة. لكن هل يعني هذا أن الكنيسة لن تعرف بما يجري على الأرض؟ من المرجح أن الكنيسة لن ترى ما يجري على الأرض أثناء فترة الضيقة العظيمة، لكن من المؤكد أن المسيح والملائكة القديسين سيرون ما يجري. كل ما يستطيع المؤمنون فعله خلال هذه الفترة هو أن يصبروا إلى أن يجيء المسيح. فقد قال الرب يسوع: لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لكن لماذا سيصبر؟ سوف يحتمل ويصبر لأنه ختم بروح الله، ولأنه مكسو ببر المسيح. لهذا فهو قادر على أن يغلب بدم الخروف. قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: بصبركم اقتنوا أنفسكم. فكل ما يستطيع هؤلاء أن يفعلوه هو أن ينتظروا انتهاء العاصفة، وهذا هو ما سيفعله هؤلاء خلال فترة الضيقة. نأتي الآن إلى آية يستخدمها الكثيرون في الجنازات في أيامنا هذه، مما يسلبها تطبيقها الحقيقي. فهذه الآية تشير فقط إلى فترة الضيقة. عدد 13: وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. من الواضح أن الكثيرين من قديسي الله في فترة الضيقة، سواء 144,000 أو غيرهم من الأمم الذين سيخلصون في تلك الفترة، سيبذلون حياتهم في سبيل المسيح، أي أنهم سيستشهدون. وأثناء فترة الضيقة العظيمة سيكون الموت أفضل من العيش. وفي زمن هذه الآية سوف تكون الآية بمثابة عزاء وضمان للمؤمنين، حيث سيرتحون من أتعابهم وسوف تتبعهم أعمالهم وسيكافئهم الرب. ونذكر مرة أخرى بأن هذه الآية ليست موجهة للمؤمنين في إحدى المجتمعات المرفهة في يومنا هذا، فبالنسبة للغالبية منا ليس من الطبيعي أن يرغب أحد بالموت، فنحن نشعر كما كان يشعر بولس حينما قال: فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. إن الوضع الطبيعي هو أن الناس لا يرغبون في الموت، لكن الحال سيكون مختلفا تماما في فترة الضيقة، فسوف ينتظر المؤمنون الموت بفارغ الصبر، وإن نالوا الشهادة فسوف يكون ذلك رائعا للغاية. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، فسوف يكافئهم الله على أمانتهم معه، وأعمالهم تتبعهم، أي أنهم سيكافئون على أمانتهم وصبرهم وأعمالهم في هذه الفترة. صحيح أن الله لا يخلص أحدا بسبب أعماله الصالحة، لكنه يكافئنا عليها، وهكذا فإن أعمالنا الصالحة والطالحة ستتبعنا إلى أن نمثل أمام عرش المسيح. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل الرابع عشر ابتداء من الآية الرابعة عشرة.
ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء، معه أيضا منجل حاد. وخرج ملاك آخر من المذبح، له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا: أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الأرض، لأن عنبها قد نضج. فألقى الملاك منجله إلى الأرض وقطف كرم الأرض، فألقاه إلى معصرة غضب الله العظيمة، وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى إلى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة.
ثم نظرت، وهذا يؤكد على حقيقة أن يوحنا لم يكن مستمعا فحسب، بل وكان ناظرا أيضا. وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان. من الواضح أن هذا هو الرب يسوع، والسحابة هنا هي العلامة التي تعرفنا به، حيث نقرأ في إنجيل متى: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. وربما كانت هذه السحابة هي سحابة الحضور الإلهي التي هي العلامة في السماء. له على رأسه إكليل من ذهب، هذا يؤكد لنا أكثر فأكثر أن المقصود هنا هو الرب يسوع، فهو بطل سفر الرؤيا، ونحن بحاجة لقراءة هذا السفر كي نحصل على صورة صحيحة عنه. إنه يرى كملك وليس كنبي أو كاهن، فحضوره كملك مرتبط دوما برجوعه إلى الأرض. وفي يده منجل حاد، هذا يشير إلى دينونة الأشرار. ويلفت أحد المفسرين انتباهنا إلى شيء مدهش، حيث يقول إن كلمة منجل ترد 12 مرة فقط في الكتاب المقدس، 7 منها في آيات هذا المقطع من سفر الرؤيا. كذلك فإن كلمة حاد ترد 7 مرات في سفر الرؤيا، 4 منها في هذا الفصل. عدد 15 و16: وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض، فحصدت الأرض. أرسل منجلك واحصد، هذا يشير إلى دينونة البشر الموجودين على الأرض. نقرأ في إنجيل متى: فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في إنجيل متى يقرن الحصاد بالشهادة المسيحية، وكثيرا ما يتم حض المؤمنين على أن يصلوا من أجل العاملين في الحصاد، لكن من الصعب على المسيحي العادي أن يضع هذا المشهد في سياقه الصحيح من الكتاب المقدس. ففي الحقيقة أن المؤمنين ليسوا مطالبين اليوم بالحصاد، لكنهم مطالبون بأن يزرعوا، أي أن يزرعوا كلمة الله. إن عبارة هو ذا الزارع قد خرج ليزرع هي صورة عن العالم المسيحي اليوم. إن الرب يسوع هو ابن الإنسان، فهو الزارع، والبذور هي كلمة الله، والحقل هو العالم. إنه ينثر البذور في العالم، وسيكون هناك حصاد في يوم ما، لكن هذا سيكون في نهاية الدهر. لذا فنحن لسنا مطالبين بالحصاد اليوم، بل بأن نزرع. لا ينبغي علينا أن نقلق على النتائج، وإنما على المصدر. فينبغي علينا أن نبذل كل طاقتنا ونسخر كل إمكانياتنا في توصيل كلمة الله للآخرين. لماذا؟ لأن هذا هو عملنا كمؤمنين بالمسيح، أما الحصاد فهو عمل المسيح، والحصاد هو الدينونة في نهاية الدهر. هذه هي الصورة التي نجدها هنا في سفر الرؤيا. لاحظ تعليمات الله لابنه في العهد القديم: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أن تبني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد، مثل إناء خزاف تكسرهم. هل حدث هذا عند المجيء الأول للرب يسوع؟ لا، فهذا ليس نصا إرساليا. إذن متى سيحدث؟ عند المجيء الثاني للرب يسوع إلى الأرض، فعندها سوف يأتي للدينونة، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. وهذا يتوافق مع كلمات الرب يسوع في إنجيل متى: والحصاد هو انقضاء العالم. فسوف يأتي وقت الحصاد بلا ريب، لذا يجدر بنا أن نبذر البذار اليوم دون أن نلتفت إلى النتائج وإلى الحصاد. لنحرص يا صديقي على توصيل كلمة الله، أما النتائج فهي متروكة لروح الله. كما نقرأ عن وقت الحصاد في العهد القديم: أرسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج، هلموا دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة، فاضت الحياض لأن شرهم كثير، جماهير جماهير في وادي القضاء، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. فهل تبذر بذار كلمة الله في العالم اليوم مستمعي وصديقي؟